الجزء الأول: الخطاب الديني والواقع. القسم الأول: تحديات منهجية. الفصل الأول: الاتجاهات الحديثة وتوظيف الواقع. ظهرت اتجاهات عديدة خلال القرنين الماضيين تدعو للإفادة من الواقع وتوظيفه لفهم النص الديني وتفسيره. ورغم تعدد هذه الاتجاهات، فإن بعضها قد لا يتقاطع مع البعض الآخر، وأن الحدود بينها يمكن أن تكون مفتوحة على الأقل فيما دعا إليه المفكرون من الرواد المسلمين. فقد تجد للمفكر الواحد أكثر من اتجاه في توظيفه للواقع. وما يعنينا منها ليس التلونات التي قد يتلون بها المفكر الحديث بقدر ما يهمنا طبيعة الاتجاهات وتمايزها. لذا سنركز على المناهج البارزة مع إغفال ما قد يتبناه المفكرون من خطوط ضمن عناوين أخرى مختلفة. ويمكن إجمال هذه الاتجاهات كما يلي: 1- الواقع والتوظيف العلمي. ظهر الاتجاه العلمي للفهم الديني، وهو يحاول جعل الخطاب المعياري خطابا وجوديا كونيا ينطوي على مختلف العلوم الطبيعية، ساعيا إلى فرض المقررات العلمية على النص الإلهي لأدنى مناسبة، ومن ثم تحويل الوظيفة المعيارية للنص إلى وظيفة كونية. فقد اتصف هذا الاتجاه بافتقاره إلى الضبط، فهو بقدر ما يبدي من تفاصيل علمية بقدر ما كان يعاني من فقر مدقع للتوصل إلى فهم منضبط للنص كما هو في ذاته، إذ عمل على إسقاط النظريات والحقائق العلمية على نص الخطاب دون مراعاة للسياق وظواهر النص الخاصة، كما هو واضح مما جاء في كتاب الجواهر في تفسير القرآن الكريم للشيخ طنطاوي جوهري المتوفى سنة 1940 للميلاد. فقد ولع الشيخ جوهري بهذا النوع من التفسير كولع الفخر الرازي بالجدل الكلامي في تفسيره الكبير، فكلاهما لم يترك للنص حيزا من البحث والتداول كما هو في ذاته. وقد وصف ابن حيان الفخر الرازي في البحر بأنه جمع كل شيء إلا التفسير. وكذلك اتهم البعض طنطاوي جوهري بأنه قام بإلصاق كل شيء بالدين حتى كاد يجعل القرآن كله علوما طبيعية، مثلما كاد الفقيه يجعل من القرآن فقها فحسب، كالذي فعله القرطبي في جامع أحكام القرآن. لقد قام الشيخ طنطاوي جوهري بتقسيم الدين إلى علمين: أحدهما علم الآفاق والأنفس، أي معرفة العوالم العلمية والسفلية، والآخر علم الشريعة، وزعم أن ديننا يأمرنا بذلك. وإلا ما الفرق بين قوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وقوله فصل لربك وانحر؟ فكلاهما أمر، والأمر دال على الوجوب، فإذا كنا قد قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها فلنقرأ أيضا العجائب الكونية ولنعمل بها، لا سيما أن القرآن برأيه يتضمن ما يربو على 750 آية كلها في عجائب الكون ومنافعه وغرائبه، وهي أكثر مما يتضمنه من الأحكام الشرعية، حيث أن آيات الفقه والأحكام الصريحة لا تزيد على 150 آية. وبالتالي حسب أن علوم الطبيعة والكائنات أفضل من علوم الفقه وأحق بالرعاية، لكونها دالة على الله والتوحيد، ولأن فيها نظام الأمم وحياتها. لذلك فقد نقد المسلمين لإهمالهم العلوم الأولى وحصر اهتمامهم في الفقه وأصوله، ورأى أنهم وإن حافظوا على الكتاب الكريم لكنهم خالفوا نهجه في الحض على النظر في الكون والتعقل والتفكر، وناموا على الوضوء والنجاسات والبيع والفرائض. وهناك عدد كبير ممن عولوا على التفسير العلمي، منهم الشيخ محمد بن أحمد الإسكندراني، وهو من علماء القرن التاسع عشر، كما في كتابه كشف الأسرار النورانية القرآنية فيما يتعلق بالأجرام السماوية والأرضية والحيوانات والنباتات والجواهر المعدنية. ومفتي الديار المصرية الشيخ محمد بخيت المطيعي، كما في تنبيه العقول الإنسانية لما في آيات القرآن من العلوم الكونية والعمرانية، وحنفي أحمد كما في التفسير العلمي للآيات الكونية في القرآن، ومصطفى صادق الرفاعي كما في إعجاز القرآن، ومحمد أحمد الغمراوي كما في سنن الله الكونية، والإسلام في عصر العلم، ومحمد أحمد العدوي كما في آيات الله في الآفاق، وعبد الله فكري كما في مقارنة بعض مباحث الهيئة بالوارد في النصوص الشرعية، والقرآن ينبوع العلوم والعرفان، وعبد العزيز إسماعيل كما في الإسلام والطب الحديث، كذلك هو الحال مع عبد الرحمن الكواكبي ومحمد عبده وأحمد خان وهبة الدين الشهرستاني ومصطفى محمود وزغلول النجار وعبد الرزاق نوفل وغيرهم الكثير الكثير. لقد أخذت هذه التفاسير على عاتقها تحويل الخطاب الإلهي من خطاب معياري يفيد الهداية والإرشاد إلى معاني وجودية ضمن علوم الطبيعة كالفيزياء والطب والفلك وغيرها، كما أخذت تغالي فتفسر حتى الكائنات الغيبية تبعا لعلاقات الطبيعة، ففسرت الملائكة بالقوى الطبيعية والجن بالميكروب الخفي الذي يسبب كثيرا من الأمراض، والنور في آية النور وغيرها بالكهارب، كما فسرت الأزواج في مثل قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، بأنها تشمل الكهارب وغيرها. وأيضا فسرت الآية القائلة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، بأنها تعني الأثير في الإصطلاح العلمي الذي افترضه العلماء واختلفوا حوله. كذلك فسرت آية الرحمن يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بأنها دالة على إمكانية النفوذ في الأقطار الكونية، وأن معنى كلمة سلطان هو العلم، خلافا لما رآه القدماء من أن المعنى هو من خصائص يوم القيامة كما يدل عليه سياق النص، حتى جاء في تفسير ابن كثير بأن معنى الآية هو أنكم يا معشر الجن والإنس لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره، بل هو محيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم، أينما ذهبتم أحيط بكم، وهذا في مقام الحشر، الملائكة محدقة بالخلائق سبع صفوف من كل جانب، فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي بأمر الله. وقد رفض الكثير من المعاصرين التوظيف العلمي لهذه الآية، كما هو حال الطبطبائي الذي عد السياق لا يلائمه. ونشير إلى أن للتفسير العلمي إرهاصات قديمة، لكنه لم يستطع أن ينفذ إلى التيار العام للعلماء، بل بقي شاذا غير معول عليه باستثناء عدد قليل لا يتجاوزون أصابع اليد، إذا ما استثنينا العرفاء الذين يرون في القرآن ما يدل على كل شيء خارجي، ومنهم الغزالي كما في جواهر القرآن، إذ اعتبر أن القرآن ميدان لا ينضب في حمله لعلم الأولين والآخرين، فجميع العلوم مغترفة من بحر واحد، وأن أوائلها ليست خارجة عن القرآن، وقد بسط العرفاء هذا الأمر حتى على حروف اللغة العربية، فرأوا وجود تناظر وتناسخ وتسانخ بين مظاهر الوجود من جهة وبين اللغة والحروف، ومنها لغة النص الديني وحروفه من جهة ثانية، فلكل حرف دلالة على كائن وجودي، وكذا كل كلمة وهي مركبة من الحروف لها دلالة على التركيب الوجودي بين الأشياء. أما ما عدا العرفاء فننقل ما ذكره عالم اللغة والقراءات ابن الفضل المرسي المتوفى سنة 655 للهجرة في تفسيره من أن القرآن جمع علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم بها، ثم رسول الله خلا ما استأثر به سبحانه وتعالى، ومن هذه العلوم علم الطب والجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغيرها، لكنه اكتفى بنقل عدد من الإشارات القرآنية ولو على نحو ذكر الصنعة أو اسم الشيء أو الفعل أو الأمر بالفعل، مما لا دلالة له على العلم وأصول الصنائع بالمعنى الخاص أو الحديث. كما نقل الشاطبي بأن هناك جماعة كانوا يعتمدون على تفسير الآيات طبقا لمقررات علوم الطبيعة في ذلك الوقت، إذ أضافوا إلى القرآن كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات والتعاليم والمنطق وعلم الحروف وما إليها. فبعض استدل على علم الهيئة بقوله تعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، وبعض آخر استدل على علم الحساب والعدد بقوله: فاسأل العادين، وعلى علم الهندسة بقوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وعلى علم النجوم بقوله: الشمس والقمر بحسبان، وكذا على علم المنطق وخط الرمل وما إليها. وقد نقدها الشاطبي معتبرا الشريعة أمية نزلت على العرب الذين لا عهد لهم بمثل تلك العلوم، لكن خالفه المرحوم عبد الله دراز في تعليقه على الموافقات. يبقى أن نقول بأن الاتجاه القديم للتفسير العلمي ينقصه التفصيل من جهة، وهو بالإضافة إلى ذلك ضيق النطاق، خلافا للاتجاه الحديث الآخذ بالاتساع والنمو، ويمتاز بالتطفل لأدنى مناسبة، وأحيانا لم ينجو منه حتى الداعين إلى رفضه، كما هو حال شيخ الأزهر المراغي. فرغم أنه رفض التفسير العلمي للقرآن ونهى عن تحميل الآيات القرآنية على النظريات العلمية واعتبارها هي المقصودة، لكنه لم يستطع الانعتاق عن موجة الانشداد نحو هذا التفسير في عدد من القضايا، الأمر الذي عرضه الآخرون للنقد. فمثلا إنه بمناسبة قوله تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، اعتبر مراتب النجوم وغيرها من الأشياء بأنها في مكانها المقدر لها بالناموس الإلهي ونظام الجاذبية، مؤكدا بأن القرآن الكريم قرر بأن الأرض كانت جزءا من السماوات وانفصلت عنها، وقرر الكتاب الكريم أن الله استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا الذي قرره الكتاب الكريم هو الذي دل عليه العلم. لذلك رد عليه الشيخ محمد الصادق عرجوم في كتابه القرآن العظيم هدايته وإعجازه. هكذا فإن الإغراق في الممارسة التي زاولها أصحاب التفسير العلمي إلى حد الإسفاف والابتذال يؤكد الحالة الانفعالية التي انتابت العقل المسلم الحديث إزاء التطورات الباهرة في الغرب، والتي عبر عنها البعض بقوله: هذه بضاعتنا ردت إلينا. 2. الواقع كقرين. يعد خير الدين التونسي أبرز رواد الإصلاح المعبرين عن هذا المعنى من المزاوجة بالأخذ عن الإسلام والحضارة الغربية معا، فقد اعتبر إن السبيل الوحيد في العصر الحاضر لتقوية الدول الإسلامية إنما هو في اقتباس الأفكار والمؤسسات عن أوروبا وإقناع المسلمين المحافظين بأن ذلك ليس مخالفا للشريعة بل منسجما مع روحها. وهو من منطق الربط بين الدين والواقع اعتبر أن عوائق التقدم منحصرة في فئتين: رجال الدين ورجال السياسة. ولتلافي هذه العوائق دعا كلا الطرفين إلى التعرف على ما يهتم به الآخر، وبالنتيجة إنه دعا إلى إقامة جسر بين كل من الدين والواقع. وقد كان محمد عبده يحث طلابه على تعلم العلوم الحديثة بجنب العلوم الدينية، حتى اتهم على ذلك بأنه يدعو إلى هدم الدين في الأزهر. بل ظهر في هذه الفترة من العلماء من يحرم العلوم الحديثة، ومن ذلك ما قاله الشيخ طنطاوي جوهري: لقد زارني منذ 10 سنين أمير يقال له جمال الدين من مدينة مدراس، ومعه تراجمته، فقال: جئت لأسألك عن علم الجغرافيا والتاريخ، فإني فتحت هناك مدرسة وقد حرم علماء الإسلام هناك أن يدرس هذان العلمان. فأبدى الشيخ جوهري تعجبه كل العجب. وحاليا هناك من نظر لهذا المنحنى من المزاوجة كالذي عليه الاتجاه المسمى بإسلامية المعرفة، فقد اعتبر الواقع مصدرا آخر للمعرفة يضاف إلى النص، وأخذ يستدل على ذلك من النص نفسه ولو بالتأويل، وعاب على التراث المعرفي كيف أنه غيب الواقع من هذا التوازي المطروح. 3. الواقع كقاعدة للفهم. لقد ظهر تيار بارز يستند إلى توظيف الواقع كأساس لفهم القضايا الإسلامية حتى ولو لم ينظر له أو يشر إليه صراحة. وبرز هذا التيار منذ بداية ما يسمى بالنهضة الحديثة، وما زال يمارس دور التوظيف بأشكال شتى من الفهم، فقد مارسه رفاعة الطهطاوي والكواكبي ومحمد عبده ورشيد رضا، وإن بدرجات متفاوتة. فمنذ البداية كان الطهطاوي يرى أن على العلماء أن يفسروا الشريعة على ضوء الحاجات الزمنية، وأن عليهم أن يتعرفوا على العالم المعاصر وأن يدرسوا العلوم الحديثة. وهو من هذا المنطق أخذ يتأثر بالنظام الغربي ويدعو إلى جملة من مبادئه المعروفة، سعيا إلى تقريبها وسط العالم الإسلامي والمصري منه على وجه الخصوص. وعلى نفس هذا المسار برز الشيخ محمد عبده كمتوج للطموحات التي طمح إليها سابقوه، فقد أكد على ضرورة استبدال النظام القديم للتعليم بأساليب حديثة، وتطلع إلى معرفة ما في الأرض والكون والمجتمع لفهم تفاصيل وحقائق الإشارات الواردة في الخطاب الديني كالذي أشار إليه وهو بصدد تفسيره لآية اختلاف الناس، مع ما في هذا التوجه من المحاكاة للنتاج الغربي وتبرير الواقع. كما ظهر معاصرون يدعون إلى ضرورة فهم القضايا الإسلامية طبقا للواقع، كالسيد محمد حسين فضل الله الذي قال: كلما كان المجتهد أرحب أفقا، وكلما كان أكثر معرفة بالواقع، وكلما كان أكثر انفتاحا على المسألة الفنية الذوقية في اللغة، كلما كان أقرب إلى استنباط الحكم الشرعي. وذهب على هذه الشاكلة الكثير من الفقهاء المعاصرين، وبعضهم طالب الفقهاء بالإلمام بالعلوم الإنسانية الحديثة كعلم الاجتماع وعلم النفس والاقتصاد، فبدونها لا تكتمل للفقيه شروط إنجاز مهمة تحديد الأحكام اللازمة، فما زالت الأحكام التي ينشئها الفقيه هي تلك التي تناسب المجتمع قبل 1000 عام وليس عالمنا اليوم. 4. الواقع والفهم الأعمق. يعد المفكر مرتضى مطهري أبرز من يمثل هذا الاتجاه، فقد اعتبر الدين الإسلامي جاء بحقائق تامة وكاملة، لكنها تحتاج إلى فهم عميق لا يتيسر إلا عبر التعرف على مضامين العقل والواقع. فهناك فارق بين الإنسان الساذج الذي يتعرف على موضوعات مثل التوحيد والمعارف الإلهية كما وردت في القرآن والحديث، وبين الإنسان الذي يمتلك حصيلة من العلم تجعله عارفا بعمق ما تنطوي عليه تلك الموضوعات. وبذلك يكون العلم مفتاحا للوحي، فما ينزل بلسان الوحي وإن اتصف بالبساطة وعموم الفائدة إلا أنه يعبر في الوقت ذاته عن عصارة الحقائق التي لا يمكن إدراكها إلا بالعلم. لذلك اعتبر التعاليم والأحكام الإسلامية سواء ما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والعلاقات بين الناس والحدود أو ما يتعلق منها بأمور أخرى كلها مبنية على مجموعة من الحقائق الموضوعية، فلو تم التعرف على هذه الحقائق طبق أصولها وموازينها العلمية والتي أصبح الكثير منها معروفا في العالم لكان فهم التعاليم والأحكام الإسلامية التي جاءت على لسان الوحي أفضل وأعمق. فمثلا إن المرأة ما لم يكن على معرفة تامة بالأسس العلمية والنفسية للحكم الأخلاقية الواردة على لسان القرآن وأهل البيت فإنه لن يكون قادرا على إدراك روح هذه الحكم التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى، إذ لا تتبين حقيقة هذه الحكم ومنزلتها الرفيعة بوضوح وجلاء ما لم يكن المرء على معرفة بمختلف النظم الأخلاقية التي ظهرت عبر التاريخ. وبعبارة أخرى، رأى هذا المفكر بأنه لو تعرفنا على الحقائق الموضوعية التي أصبحت بمرور الزمن علوما مدونة ومن ثم درسناها عن قرب لكنا أقدر على فهم المقاصد والمفاهيم التي نزل بها الوحي، ومنها تلك المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فقد تبين اليوم بأن جميع التعاليم الإسلامية لهذه القضايا قاطعة ومسلم بها، لكن كيف يمكن لأحد أن يدعي القدرة على إدراك مقاصد الإسلام لتلك التعاليم حق الإدراك وأن يقدمها للعالم بكونها أرفع التعاليم دون أن يطلع جيدا على الأصول والقواعد الموضوعية للعلوم الإنسانية؟ وبخصوص علم الفقه، رغم أنه قائم على الاجتهاد إلا أنه بنظر مفكرنا ما زال يعاني طرقا مفكر. وبخصوص علم الفقه، رغم أنه قائم على الاجتهاد، إلا أنه بنظر مفكرنا ما زال يعاني طرقا مسدودة جعلته يصادم ما عليه الواقع والحياة، وهو يرى أن من الواجب التخلص من هذا التضاد الكائن بين الفقه وتكامل الحياة، وذلك عبر إدراك سليم وقوي قادر على استخلاص هذا الرمز، رمز قوانين الإسلام الكبير، الذي يمكن أن نطلق عليه اسم رمز الاجتهاد الكبير، ويتمثل هذا الرمز الكبير طبقا لكليات الكتاب والسنة من حيث أنها تكفي جميع حاجات المسلمين الدينية في كل وقت، وأنه ليست ثمة حاجة إلى إعمال الرأي والقياس، إنما المطلوب إدراك سليم وقوي. وعموما طالب هذا المفكر بفتح الطرق المسدودة التي لحقت بالفقه عبر النظر في علوم الواقع والحياة، فطرح العديد من التساؤلات والإشكالات التي رآها لا تحل إلا من خلال الفحص العميق للواقع العلمي، وقد أسبغ على ذلك خاصية الاجتهاد المطلوبة، فرأى أن من حق العقل أن يمارس الاجتهاد عبر التعرف العلمي على قضايا لم تغفل عنها التعاليم الإسلامية في الأصل. وينطلق مطهري في حل هذه الإشكالية من منطق التسليم بوجود تطابق تام بين عالمي التكوين والتدوين، فلو أن هناك شيئا يؤكده عالم التكوين فسيكون ذلك مدعاة للاعتقاد بتوافقه مع عالم التدوين. فمثلا اعتبر بأن النظرية الغربية القائلة بأن هناك حقوقا طبيعية فطرية للإنسان تتصف بالثبات والدوام والكلية والعموم، وهو ما يجعلها مقدمة على جميع الحقوق المتواضع عليها، اعتبرها تستحق الفحص والاختبار لمعرفة ما إذا كانت صحيحة حقا أم لا. وعلى رأيه أنها لو كانت صحيحة فسيستلزم الأمر اعتبارها مقبولة عند الإسلام بلا أدنى شك. ومن ذلك أنه تساءل، هل صحيح أن الحرية الفردية والمساواة وحق التملك وحرية العقيدة وحرية التعبير وأمثالها تمتد جذورها في الفطرة وفي طبيعة الإنسان؟ ومن الناحية المبدئية اعترف مطهري بكون الواقع يشكل مصدرا مهما للغاية، ورأى أنه الوحيد الذي يجدر الاعتماد عليه في التعريف بحقوق الإنسان، لذا أطلق عليه كتاب الخلق الثمين. فمن خلال الرجوع إلى صفحات وسطور هذا الكتاب العظيم كما قال، نطلع على حقوق الإنسان الحقيقية وعلى حقوق المرأة والرجل تجاه بعضهم البعض. وطبقا لهذا المصدر أقر مطهري بأن للإنسان كرامة وشخصية ذاتية قابلة للاحترام، وأنه منح في أصل خلقته مجموعة من الحقوق والحريات لا تقبل السلب والانتقال بأي حال من الأحوال، ورأى أن الإسلام يؤيد هذا التحقيق. 5. الواقع والتخصيص الظرفي. يعتبر محمد إقبال أبرز من يمثل هذا الخط، فقد رأى أن نصوص الأحكام جاءت وفقا لما عليه طبيعة الظروف في شبه الجزيرة العربية، تأثرا بما أفرزه الواقع الحديث من تغايرات شديدة تختلف كثيرا عما كان عليه الأمر من قبل. وقد عزز هذه الفكرة بما لجأ إليه الشاه ولي الله دهلوي من ربط النصوص بما يلائم الوضع القديم، وما أفاده أبو حنيفة من مبدأ الاستحسان وعدم التقيد الحرفي بالنص العام. فقد اعتبر إقبال بأن ما ذكره دهلوي هو مما أنار إليه الطريق، ملخصا مذهبه بالقول إن طريقة الأنبياء في التعليم تنهج منهجا من شأنه بصفة عامة أن القانون الذي يأتي به نبي يلاحظ ملاحظة خاصة العادات والأحوال والخصائص المميزة للناس الذين بعث إليهم على سبيل التخصيص. أما النبي الذي يستهدف مبادئ عامة شاملة فإنه لا يستطيع أن يبلغ مبادئ مختلفة إلى الشعوب المختلفة، ولا أن يترك لهذه الشعوب أن يضع كل منها قواعد السلوك الخاصة به. والطريقة التي يتبعها النبي هي أن يعلم أمة معينة ويتخذ منها نواه لبناء شريعة عالمية، وهو في هذه الحالة يؤكد المبادئ التي تنهض عليها الحياة الاجتماعية للبشر جميعا ويطبقها على حالات واقعية في ضوء العادات المميزة للأمة التي هو فيها. وأحكام الشريعة الناتجة عن هذا التطبيق كالأحكام الخاصة بعقوبات الجرائم هي أحكام يمكن أن يقال إنها تخص هذه الأمة، ولما كانت هذه الأحكام ليست مقصودة لذاتها فلا يمكن أن تفرض بحرفيتها على الأجيال المقبلة. ولعل هذا هو السبب في أن أبا حنيفة وكان نافذ البصيرة بما للإسلام من صفته العالمية لم يكد يعتمد على هذه الأحاديث، وإدخال أبي حنيفة لمبدأ الاستحسان في الفقه، والاستحسان يقتضي الدرس الدقيق للأحوال الواقعة في التفكير القانوني، ويلقي ضوءا آخر على البواعث التي كيفت موقفه من مصادر التشريع المحمدي. كما اعتبر هذا المفكر بأن الإسلام قد شكل مرحلة وسيطة لا غنى عنها في ربط العالم الحديث بالقديم، وبحسب هذه الوجهة من النظر يكون الإسلام قد مهد لظهور النهضة الحديثة كما تجلت في الغرب، إذ جاء الإسلام بفكرة الاعتماد على كل من العقل والتجربة في تقييم القضايا المطروحة، في حين كان البشر قبل الديانة الأخيرة بحاجة ماسة للوحي في فهم القضايا طالما لم ينضج العقل البشري بعد، الأمر الذي مهد لحضور الإسلام كخاتم للديانات الأخرى، حيث انتهى إلى جعل الأمور عادة إلى النظر العقلي والتحقيق التجريبي. وهو مع ذلك قد تجاهل الدور السابق للإسلام على العلم، والمتمثل في فلسفة الإغريق ومن قبلهم الحضارات الأخرى، وعلى رأسهم الحضارة المصرية. وآثر كل ذلك على العلماء المسلمين من خلال البحث العلمي والفلسفي للطبيعة، فهو أقرب للجانب العلمي من التأثير القرآني المعني أساساً بحالة التأمل في الآيات الكونية لمعرفة الخالق والتعلق به، أو أخذ العبرة من هلاك الأمم السابقة. فهو بعد أن يورد جملة من الآيات القرآنية التي تحث على النظر في عالم الكون والطبيعة، يصل إلى أن هناك اتجاهاً تجريبياً عاماً للقرآن يتبدى عبر استهدافه لتأمل الطبيعة، وقد انعكس هذا الأمر لدى أتباع القرآن، فكون لديهم شعوراً بتقدير الواقع، وجعل منهم آخر الأمر واضعي أساس العلم الحديث، معتبراً بأن القرآن قد أيقظ تلك الروح التجريبية في عصر كان يرفض عالم المرئيات، لأن البحث فيه لا يثمر الكثير عما وراء الطبيعة. وعليه اعتبر نبي الإسلام وسيطاً بين العالمين القديم والحديث، وهو من العالم القديم باعتبار مصدر رسالته، وهو من العالم الحديث باعتبار الروح التي انطوت عليها، فللحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلائم اتجاهها الجديد، مؤكداً بأن مولد الإسلام هو مولد العقل الاستدلالي. وبالتالي فإن إبطال الإسلام للرهبنة ووراثة الملك ومنشدة القرآن للعقل والتجربة على الدوام، وإصراره على أن النظر في الكون والوقوف على أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية، كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتهاء النبوة. فالأنفس والآفاق هي من مصادر المعرفة بحسب القرآن الكريم. هكذا فإن هذا الاتجاه قد جعل من الواقع أصلاً معرفياً دعا إليه الإسلام بقوة، وأول تطبيق لذلك هو اعتبار النصوص الخاصة بالتشريع كانت ملائمة لظروف شبه الجزيرة العربية، وبالتالي قد لا يكون أكثرها ملائماً للحياة الجديدة. ومثل ذلك ما ذهب إليه الطاهر الحداد في كتابه امرأتنا في الشريعة والمجتمع، وأحمد أمين في كتاب يوم الإسلام، إذ رأى الأول أن هناك فرقاً بين ما أتى به الإسلام وما جاء من أجله، وهو جوهره ومعناه، فيبقى خالداً بخلوده كعقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق وإقامة قسطاس العدل والمساواة بين الناس، والنفسيات الراسخة في الجاهلية قبله دون أن يكون غرضاً من أغراضه، فما يضع لها من الأحكام إقراراً لها وتعديلاً فيها باقي ما بقيت هي، فإذا ما ذهب ذهبت أحكامها معه، وليس في ذهابها جميعاً ما يضير الإسلام، وذلك كمسائل العبيد والإماءة وتعدد الزوجات ونحوها مما لا يمكن اعتباره جزء اعتباره حتى كجزء من الإسلام. أما أحمد أمين فقد اعتبر هو الآخر أن الأحكام المنزلة في القرآن والحديث كانت معرضة للنسخ رغم ضيق الفترة الزمنية للرسالة الإسلامية، وأن آيات الأحكام التشريعية المقصودة في القرآن لا تتجاوز 100، في حين قد تغيرت الظروف كثيراً مما يستدعي أن تكون الأحكام مرنة وقابلة للتغيير. وحالياً يشاطر هذا الاتجاه المفكر الفرنسي المسلم روجيه غارودي. 6. الواقع وتدرج الأحكام، وهو المبنى الذي التزم به عدد من العلماء المعاصرين، وأطلقوا عليه فقه الأولويات وفقه الواقع، وأبرز من نادى به كل من المرحوم محمد الغزالي والشيخ يوسف القرضاوي والدكتور حسن الترابي وغيرهم. فالغزالي رأى أن ظروفنا الحالية تقتضي التدرج في الأحكام شيئا فشيئا، كما إن القرضاوي رأى أنه لا يصلح الفقه ما لم يكن في تماس مع المعايشة مع الواقع والتدرج في ترتيب الأحكام بحسب ما تقتضيه الظروف. وقد طالب الفقيه بأن لا يعيش في دائرة ما ينبغي أن يكون غافلا عما هو كائن وواقع بالفعل. وكذا اعترف الترابي بأثر الواقع في تغيير ما ينبغي تطبيقه من الأحكام الدينية، لهذا لجأ إلى مبدأ الأولويات، بحيث يؤخر الفقيه من الأحكام ما يراه متضاربا مع أحكام أخرى أولى وأهم منها، طالما تم التأكد باستحالة تطبيق كافة الأحكام دفعة واحدة، الأمر الذي يجعل الأولوية للقضايا الأساسية والجوهرية، مؤكدا على أهمية إدخال الواقع في الحساب والتقدير عند التطبيق. فبغير هذا الحساب يكون من العبث المزاوجة بين النموذج الشرعي المثالي من جهة وبين الواقع من جهة ثانية. وبالتالي فإن فقه الدين لا يتم إلا إذا تكامل العلمان، الشرع المنقول والواقع المعاش.